بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا في ذكر الأحاديث والروايات التي استدل فيها الأئمة المعصومون عليهم السلام على إثبات الصانع ومعرفة الله بين الحدين، وهي عدة من الروايات تذكرنا بآيات الصنع وبآلائه تبارك وتعالى. بقي كم رواية نقرأها يعني بسرعة. وعن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال: فمن لم يدل له خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر والآيات العجيبات على أن وراء ذلك أمرا هو أعظم منه فهو في الآخرة أعمى، قال: فهو عما لم يعاين أعمى وأضل سبيلا. الإمام عليه السلام هنا يفسر العمى بأنه لا يرى ما وراء هذا المحسوس، يعني إذا رأيت هذه المحسوسات وهذه العلامات الآيات العجيبات ما دلتك هذه الآيات على أن وراءها أمرا أعظم من هذه الآيات، يعني معرفة بين حدين، أكو شيء وراء هذه الآيات وذلك الشيء أجل أعظم أعلى شأنا من هذه الآيات، ليست في رتبة هذه الآيات. إذا كنت أعمى عن هذه الحقيقة، واللطيف حسب تفسير الإمام عليه السلام إن الله يطلق على من لم يعرف الله بهذه المعرفة أنه أعمى، كأنما كان جدا ظاهرا وواضحا كيفما رأيته. فالأعمى الحقيقي هو الذي لا يرى ما وراء هذه الآيات بأن لها مدبرا أعلى شأنا منه. ثم يقول: فهو عما لم يعاين أعمى وأضل سبيلا، يعني إذا هذا الذي تعاينه لا تقر به فكيف بما لم تعاين، يعني بيوم القيامة والآخرة الذي ما عاينته الآن وما شاهدته. هذا أيضا يشير إلى أن معرفة الله إنما تكون بالمعاينة. فهو عما لم يعاين أعمى، يعني هذا الذي يعاين أنت أنكرته فكيف بما لم تعاين، فتكون في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني أكثر عمى وأشد ضلالة. رواية المحاججة اللي صارت بين الإمام الصادق عليه السلام وعبد الله الديساني، وبالأخير آمن حسب هذه الرواية وتاب إلى الله من كفره. بالبداية حينما دخل على الإمام قال: دلني على معبودي. الإمام قال له: ما اسمك؟ شو اسمك أنت؟ فخرج ما أجاب الإمام. قال له: ليش ما أجبت الإمام؟ قال: لأن اسمي عبد الله، لو أجيب فيقول: من هذا الإله الذي أنت عبد له؟ قال له: ارجع وقل يدلك على معبودك من دون أن يسألك عن اسمك. على كل حال رجع في اليوم الثاني فقال: دلني على معبودي من دون أن تسألني عن اسمي. فكان غلاما هنا يلعب ببيضة عنده، فأخذ البيضة من كف الغلام قال له: انظر إلى هذه البيضة، كيف صنع هذه؟ قال: يا ديساني، هذا حصن مكنون له جلد قليل، وتحت الجلد القليل جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة الصفار والبياض، هي على حالها، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، يعني ما يختلط هذا الصفار البياض في البيض، هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى، ينفلق عن مثل ألوان الطواويس أثر له متبرا. من هذا البيض اللي في متناول اليد كيف ليس له مدبر، وما ونشاهد فيه آيات الصنع وآيات التدبير وآيات الإضطرار، وهذا البيض لا تعرف صلاحها عن فسادها. فإذن هناك مصلح يصلحها لأنها لا تعرف صلاحها عن فسادها، ما دخل فيها مصلح وما خرج منها مفسد. فإذن هذا هذه البيضة تتحول إلى أنواع الطيور مثل الطواويس، مثل مثلا طاووس بهالجمال. عن هذه البيضة كيف قدرة الله في هذا الشيء؟ قال فأطرق مليا، فكر شوي ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه. هنا لماذا تشهد بالشهادات الثلاث؟ والإمام بس ذكر له برهان على التوحيد واجي إلى نهاية الخط، حمل رسالة وبعدين حتى الإمام اعترف به، وذلك لأنه أن الدال إلى الله هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. حينما رأى هذا الديساني، رأى دلالة الإمام له على الله، عرف بأن الذي، لأنه كان عالما رأى كثيرا من العلماء، فرأى أن العلم هو ما يوجد عند جعفر بن محمد، هذا هو العلم. والذين أصلا الإيمان بالرسول وبأهل البيت إذا كان لأجل علمهم، هذا الإيمان أفضل وأثبت من الإيمان الذي مثلا واحد يؤمن لأجل أمور أخرى. فلذا يقول الله في القرآن يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الآية فسرت في رواياتنا وكذلك عند العامة بأمير المؤمنين من عنده علم الكتاب، يعني جعل أمير المؤمنين شاهدا على صدق رسالة الرسول. لكنما السؤال لماذا عبر الله عن أمير المؤمنين بهذا الوصف الشاهد، شاهدك على الرسالة، يعني بين في مقام المحاججة مع الكفار، أيها الكفار تريدون شاهد برهان على الرسالة الذي عنده علم الكتاب. يقول الواس مشعر بالعلية لأجل علمه صار شاهدا، أنتم تنكرون، انظروا إلى علم أمير المؤمنين، هل يوجد مثل هذا العلم عند غيره؟ كما في إعجاز القرآن، القرآن معجزة خالدة من الرسول وإعجازه إعجاز علمي، مثل هذا العلم لا يوجد، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من هذا الباب. فالديصاني حينما رأى هذا العلم الذي هو يلائم فطرته ويوافق فطرته فعرف بأنه هو حجة الله، فلذا تشهد الشهادة الثلاث.
لا
يعني إذا واحد يجي يقول كافر وتريد تستدل به قضية البيضة الكافية، لأنه كافر الإمام حسب رؤية الإمام سلام الله عليه، أنه يشوف أن هذا قضية البيضة كافية عليه في الاستدلال على التوحيد أو على وجود الله. لا، مو بس هذه القضية، لأن هذا الديساني كانت له سابقة، فرأى علماء كثيرون وكذلك رأى الإمام مرات عديدة، فرأى لا يعني شاهد ووجد هذا العلم الغزير عند أهل البيت الذي لا يوجد عند غيرهم، فعرف بأنه إذا كان لله حجة فهو هذا الرجل ليس غيره. يعني هو راح ذهب عند زيد وعامر وعبيد ونظر إلى علوم كلهم. نظير هذه القصة يوجد في سحارة فرعون، حينما رأوا أن عصا موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. شلون هم أولهم في بداية الإسلام والإيمان، يلا شلون هم وصلوا إلى مرحلة السجود وسجدوا؟ لأن سحرة فرعون صحيح الآن آمنوا لكن كان عندهم معلومات سابقة، فهذه في الحقيقة مثل ما نقول ستارت أو نقطة لأجله آمن وصار معلوماته السابقة مفعلة، كانت مجمدة الحين صارت مفعلة. فكذلك هنا المهم أن جعلوا يعني البرهان على إمامة أهل البيت علمهم عليهم السلام. في نهج البلاغة: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، يعني الدال عليه هو الأعلام، الأعلام الظاهرة. لم يطلع العقول على تحديد صفته، العقول ما يقدرون يحددون صفة الله، لكن ولم يحجبها عن واجب معرفته، هذا بين حدين، في حين أنه ليس في وسعهم التحديد كذلك لم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب بالجحود، يعني الذي يجحد في قلبه يقر، الجاهد مقر في نفسه، تشهد أعلام الوجود على إقرار قلب بالجحود. نفس المنكر هو يقر في قرارة نفسه، يعني هذا الذي ينكر أن يحتاج الصنع إلى الصانع يقول لا، الصنع لا يحتاج إلى الصانع، هو نفسه، هو هذا الشخص نفسه لا يقبل في حياته أن يكون الصنع من دون الصانع. هو إذا مثلا يوم من أيام دخل في بيته فرأى أن كل شيء كان في مكانه، الآن لا تغير مثلا وضع البيت كذا، فيقول من الذي فعل هذا؟ لا يقبل أن لا يكون له صانع، لا يقبل. هو إذا مثلا هو يأتي بآلة جديدة مثلا، فشيء جديد الذي اخترعه العلماء، فأنت تقول له ليس له صانع، يضحك عليك يقول كيف ليس له صانع، أو يمكن مثلا هذا الجهاز العظيم الدقيق ليس له صانع، فهو يقر في قرارة نفسه على إقرار قلب بالجحود. ومن هنا يقال للكافر كافر، الكفر في اللغة بمعنى الستر. يقول الشهيد في اللمعة في كتاب الكفارات، يقول الكفارة يعني ما يستر الذنوب. لماذا يقال الكافر كافر؟ لأنه يجد هذه الحقيقة لكنه يستره، فلذا كافر، أي ستر ما هو واجد له على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله أما يقول المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. في احتياج أمير المؤمنين عليه السلام قال جعفري: خبرني عن الله أين هو اليوم؟ قال: يا نصراني، إن الله تعالى يجل عن الأين، يعني هو أعظم من أن يكون له زمان ليس زماني، ويتعالى عن المكان، كان فيما لم يزل ولا مكان، يعني هو أزلي وليس له مكان، مجرد عن الزمان والمكان، فهو اليوم على ذلك، يعني لم يتغير من حال إلى حال، الزمان لا يغيره. إذن ما هو حقيقة الزمان؟ وكيف يمكن تصوير المجرد عن الزمان؟ هذا بحث في محله، ولكن إجمالا أشير بأن حقيقة الشيء القائم بالغير حقيقته، يعني حقيقة استمراره في الحقيقة، هو في كل آن خلق جديد. القائم بالغير الذي ليس وجوده بذاته ويكون وجوده بإفاضة الوجود من الغير، فذاك الغير إذا أفاض الوجود في الآن الأول، في الآن الثاني لابد أن هو يفيد وجود ثاني، الوجود الأول انتفى راح، هذا يقال له متسرم الوجود، كل ما سوى الله متسرم في الوجود، كل ما سوى الله متسرم الوجود، يعني يوجد ويفنى، يوجد ويفنى. وباستمرار هذا النظر وهذا الفيض نقول له مثلا هو مستمر، مثل هذا الإنارة الموجودة هنا، كل لحظة إنارة جديدة. الإنارة في اللحظة السابقة انتفت وذهبت، إنارة جديدة في كل لحظة. أما الله لا، ليس هكذا، لأنه قائم بذاته، ليس قائم بغيره، فلذا لا يتغير من حال إلى حال. فقال: أجل، أحسنت أيها العالم، أيها العالم، وأوجزت في الجواب. إذن هذا الجعفريق هنا اعترف بعلم الإمام، أوجزت في الجواب. فخبرني عن الله، أمدرك للحواس عندك؟ فيسألك المسترشد في طلبه استعمال الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ هذا الإله الذي تدعو إليه يمكن أن ينال بالحواس حتى نستعمل حواسنا في فهمه والوقوف عليه، وإذا ليس كذلك فكيف نعرفه؟ قال أمير: هو نفس المشكلة اللي عنده، قلنا عند جميع البشر، يقولون إذا كان الله يمكن معرفته فلا بد وأن نعرفه بالإحاطة، إحاطة حسية وهمية وخيالية. قال: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار، أو تدركه الحواس، أو يقاس بالناس، وأعظم من أن يكون له مقدار أو يدركه الحواس، لأن كلما يدركه الحواس يكون محاطا للحواس، أو يقاس بالناس. الآن هذه دققوا، لأن سوف يأتينا روايات وسيعقد صاحب الكتاب فصل في هذا البحث، أن القياس المنهي عنه في الروايات، أول من قاسه هو إبليس، ليس من دين الإمامية القياس. القياس الممنوع أوضح أفراده الذي لأجله منع أئمتنا منعونا عنه، أوضح أفراد القياس هو قياس الخالق مع المخلوق. نعم، القياس اللي يستعملها أبو حنيفة، يستعملها في الفقه والسنة، هم ممنوع منه، لكن هذا القياس أشد، لا يقاس بالناس، ما تقدر تقيس بين الخالق والمخلوق. وروايات عديدة تؤيد هذا المعنى، بأن الله لا يمكن أن تقيس بالناس، يعني القواعد التي أنت، فمن هذا المنطلق هو نبدأ في بعض المناقشات على بعض المباني، لأن هنالك قواعد عقلية، قواعد استكشفها العقل، لكن موضوعها الكائن بالغير، يعني موضوع هذه القواعد المخلوقات. صح، هذه قاعدة صحيحة متينة وعقلية، والعقل لا يقبل التخصيص، لكن موضوع هذه القاعدة هي الكائنات بالغير، يعني المخلوقات. فالبعض يريد أن يطبق هذه القاعدة على الخالق، هنا نقول له: لا، لا يقاس بالناس، هذه القاعدة لا تنطبق على الخالق، لأنه فوق، لأنه ليس في رتبة المخلوق. ستأتي إن شاء الله نماذج من هذا بعد الفراغ عن هذا البحث. إذن ما هي الطريق؟ قال: الطريق إلى معرفته، هذا الشاهد، صنائعه الباهرة. طريق معرفة الله صنع الله، بصنع الله يستدل عليه، صنائعه الباهرة للأقول، الصنائع التي تبهر الأقول، الدالة ذو الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول، إن الذي له اعتبار، الذي له عقل، له لب، يدله بالذي هو مشهود ومعقول، يعني بالصنائع المشهودة والمعقولة أنت بإمكانك أن تستدل على الله تبارك وتعالى. فهذا هو طريق معرفته، عن الرضا بالصنع الله يستدل عليه، وبالأقول تعتقد معرفته، تعتقد العقد والعقيدة، يعني الإذعان، عقد القلب، عقدك، عندما تعقد قلبك على أمر، هذا من شأن العقل، لأن العقل في لسان الروايات عادة يطلق على العقل الذي يعقل الإنسان، العقل إقال من الجهل الذي له قوة زاجرة وآمرة، هذا يسمى بالعقل كثيرا في الروايات. فهذه العقيدة الإذعان مو أصل المعرفة، إذا عرفته لطيف الرواية يقول هل الله هل جعل في الناس آلة ينالون بها المعرفة؟ الناس عندهم آلة بها يعرفون الله؟ قال كلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسع البشر أن يعرف الله، بل على الله البيان. قال فإذا ما هو دور العقل؟ قال ها، إذا عرف نفسه فعلى الناس أن يذعنوا، أن يقروا، أن يؤمنوا. هذا يأتي، هنا يأتي دور العقل، يعني بعد تعريف الله نفسه العقل يقول لك آمن، ويلك آمن بالله، هذا الذي هو أظهر نفسه من خلال آياته لماذا تنكره؟ آمن بالله. نعم، وبالعقول تعتقد معرفته، بالفترة تثبت حجته. دور الفترة أيضا هنا يبينه الإمام الرضا عليه السلام، إثبات الحجة تكون بالفترة، الحجة تكون ثابتة بالفترة، لأن الله تبارك وتعالى فطر الناس على معرفته، فهذه الفترة تجعل الحجة ثابتة لا تتغير. فلذا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، لأجل أنه فطري الكل يعرف بفطرته. روى مسعد بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال خطب أمير المؤمنين بهذه الخطبة على منبر الكوفة، الإمام الصادق ينقل هذه الخطبة، وذلك أن رجلا أتاه فقال له يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا مثل ما نراه عيانا لنزداد له حبا به معرفة. الله أكبر، هذا الرجل جاء عند الإمام قال صف لنا ربنا لنزداد له حبا، كأنما نعاينه، كما ذكرنا لكم في روايات عديدة عندنا معاينة الرب أمر موجود، إن الله روايات صريحة عندنا، فتأتي تلك الرواية تقول أفمعاينة كانت معرفته؟ قال نعم. أو في رواية هل رأيت ربك؟ قال ما كنت أعبد ربا لم أره. هذه التعابير كثيرة في روايات، لكن لا يقصد بها الرؤية بالعين البصري، هذه معاينة حقيقية، والذي قلنا هو أعظم من المعاينة بهذا الجارحة، لأن هذه الجارحة إنما يرى سطح وظاهر الأشياء فقط، قشر الأشياء يراها، وقشر الأشياء التي يراها كثيرا ما يقع في الخطأ، خطأ الحس إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله، ليست هذه معاينة حقيقية. المعاينة الحقيقية هي التي تميز بين خطأ البصر عن صوابه، مو البصر يخطأ، ما هو الحاكم والقيم على البصر؟ أنت حينما ترى طائرة في جو السماء تراها صغيرة، عينك يرى هذه الطائرة صغيرة، لكنما ما تقبل بأنها صغيرة، هنا العقل حاكم على الحس، فالرؤية العقلية فوق الرؤية الحسية، فوق الرؤية الحسية. الرؤية الحسية بالنسبة للرؤية العقلية ظلمة، فلذا القرآن يعاتب بني إسرائيل لأجل اعتمادهم على الرؤية البصرية، فيما مو في معرفة الله، معرفة الله طبعا ما ليس بالرؤية، لا في قتل عيسى بن مريم، في صلب عيسى بن مريم، لماذا تعتمدون على عيونكم في هذا الأمر المحسوس الظاهر يقول إن يتبعون إلا الظن ما لهم به من علم لقد كفر الذين قالوا إن الله كذا وكذا. فبكفرهم وقولهم إنا قتلنا عيسى بن مريم، يا بليش هم شافوا بعيونهم، لأن عيسى بن مريم على ما يزعم إنما صلب بمرأة من الناس ومسمع، مو في مثلا السجون أو في السجن أو مثلا، لا في وضح من النهار، وكان باقيا فوق الصليب مثلا عدة أيام، فهم رأوا شاهدوا بعيونهم، لكن لا يقول أنتم تبعتم الظن ولالتم عن الطريق. أقول ليش إحنا العيون هذا؟ فخر رازي يأتي هنا ويقول هذه كارثة وكارثتا، إذا الله بعد يستشكل في الحس بعد ما يبقى عندنا أي علم، من العلوم كلها تنتهي إلى الحواس، وإذا الحواس صارت ظن بعد ماكو كل شيء، ماكو أساس المتواترات بعد لا يبقى لها قرار إلى آخره. ولكنما الجواب جدا سهل، وهذا المطلب الذي أبينه لكم لعل مرة سابقا في مضاحة العقل والعلم. أنا حسب تفكري أن من أقوى ما يمكن أن نستدل ونحتج على هؤلاء المنحرفين مثل أدعياء المهدوية، مثل ذول اللي يدعون كشف وكرامات مثلا، هذا من أقوى ما يبطل أساس حجتهم أن الإنسان في حياته الاعتيادية لا يعتمد على هذا العين دائما، حينما يعارضه العقل، العقل فوق الحس، أنت في حياتك متعتمد على حسك، إذا عارضه عقلك مثلا، إذا أكو هذا الذي يجعلون فيه فحم ويدورونه على أساس يعتلق هذا يشعله نار، إنما هذا الفحم الذي أشعل نارا إذا يدوره في الفضاء أنت تراه حلقة نارية كأنما، لكن عقلك ما يقبل بأن هذه حلقة نار، لأن سرعة السير جعلك ترى حلقة نار ما تقبل، وكثير له من نماذج ما تقبل أنت، لا بد وأن الحس يكون تحت هيمنة الحجة اللي هو فوقه. الحجج دائما هكذا، الحجج دائما بينها رتب، بينها تراتب، تراتبية الحجج، أنت حينما تقدم الحجة الدون على الحجة ما فوق هذا اتباع الظن. سيجيني يقول لي مثلا رؤية طيف أو مثلا استخارة أو مثلا رواية حتى خبر واحد صحيح غير بعض، أنا أقدمه على محكمات الدين بأي عقل، هذا بأي عقل، بأي عقلية؟ أنا هذا البحث تقريبا ذكرته في حلقة كان عندي في قناة الحجة على الإمام المهدي، حلقات كانت ليالي الجمعة، فحلقة خصصته بهذا البحث والإقبال كان عليه كثير، موجود على في يوتيوب بعنوان قاعدة في معرفة الحجج عن الأدعياء، كيف نميز بين الحجج والأدعياء، جدا قاعدة لطيفة. هذه القاعدة دائما الأدعياء يتمسكون بالحجج الدونية ويتركون الحجج الفوقانية، هنا بني إسرائيل تركوا الوحي الذي هو أعظم من الحس، الوحي أنبأهم بأن عيسى لا يقتل، لا يموت، تركوا هذا الوحي، أخذوا بالحس اتباع الظن. على كل حال، فإذا رؤية الله موجودة في الروايات، لكنما هذا الرجل إنما أراد بالرؤية رؤية البصرية، صف لنا ربنا، يعني صفه كما يصفه العلماء العامة مثلا، يده رجله رأسه مثلا كيف، فانظر أمير المؤمنين فقرب ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله، ماذا صار؟ ما الذي حدث؟ فسعد المنبر وهو مقضب متغير اللون، الله صار مش حاجة هذا، بس قال صف لنا ربنا، بس قال صف لنا ربنا، هذا الإمام أمير المؤمنين الحليم، هذا الإمام الرؤوف تغير لونه، غضب، نادى بالناس الصلاة جامعة، لأنها إهانة للرب. أنا حينما يهان الرب عندي لا أبالي، لأن معرفتي قليلة بالله، ما أعرف الله. فلذا يأتي أمامي ويذكر أبشع أنواع الكفر وما أبالي، لكنما إذا يأتي لا سمح الله أهان إلى والدي أو إلى عشيرتي أو إلى جدي أو إلى أعمامي، الله أكبر، بعد الدنيا تنقلب على رأسها، يا أبا تعالوا نريد فصل، نريد كذا. ليش؟ لأن هو، أما إذا يهان الرب، وكيف أهان الرب؟ كيف تقول صف لنا ربنا بصفة المخلوق؟ هذه إهانة للرب، هذه إهانة للرب. لا بد، إذا أنت عندك غيرة، إذا أنت عندك معرفة بالله، لا بد أن تقضي، لا بد أن تتخذ موقف. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. للأسف البعض يعترض، يقول لماذا مثلا بعض العلماء فتاواهم حادة أو كلماتهم حادة تجاه بعض الكلمات التي تصدر تجاه رب العزة؟ لأنه يرى هذا إهانة للرب الذي يجعل لله يدين ورجلين وكذا وكذا إلى آخره. هذه إهانة للرب، كيف أنا أستقيم؟ أو مثلا محي الدين عربي حينما يذكر في الفصوص إن الله يقول حينما رجع موسى بن عمران من طور رأى أن الناس قاموا يعبدون العجل، فأخذ برأس أخيه يجره، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يقول أنه إنما عتب موسى أخاه هارون لما أنكر عبادة العجل، وقلبه ما كان متسعا لعبادة العجل، لأن العارف من يرى الحق، عين عبارة الفصوص، لأن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، خلاص بعد. هذا أي إهانة للرب؟ بعد أنا مثلا لا أبقى ساكت وأقول هذه تناقشوا مثلا صح مناقشة علمية في محله، ما أقول مناقشة علمية، ولكن لابد أن أتخذ موقف. بمجرد أن قال صف لنا ربنا تغير لونه، ويأتيك قيصري، هذه كلها موجودة، قيصري في شهر الفصوص هنا حينما يصل لهذه المقطع، نقول قب هذه دعوة إلى عبادة العجل صريح، إلى عبادة الصنم. يقول قيصري مو بس هنا، في زبر والصحف الشيخ يوجد كثير دعوة لعبادة الأصنام. نقول فما هو الوجه فيه؟ قلها الوجه في هذا أن عبادة الأصنام إنما لابد أن يمنع عوام الناس عن هذه، هذا لأهل الولاية والسر، لأهل الله، هذا لأهل الله مو للعوام. هذا الكلام بمرأة ومسمعا منا، وأزيدكم علما بأنه نفس هذا الكلام ذكر وذكره بعض المعاصرين في كتبهم الموجودين، والكتاب مطبوع ما شاء الله جيد، ما اتخذ موقف. وإذا الله يحفظ سماحة الأستاذ عادت الله شيخ الفياض حينما قبل سنتين وثلاث سنين حكاية كلام عن، قال سمعنا بأن في هذا الحوزة يدرس فصوص، وهذه فاجعة. البعض قال ليش هذا شيخ الفياض مثلا لا علم، لا مين، لا بد أن أكون عندك غيرة شوية على الله، على المذهب، وهيك هيك واحد يجي هكذا يهين الرب وأنت تبقى ساكت. بمجرد أمير المؤمنين سمع قال صف لنا ربنا تغير لونه، فخطب خطبة طويلة من ضمن الخطبة هذه، يعني هو قطع الخطبة اللي رد على ذاك الرجل، ثم ذكر طريق معرفة الله أنه عجائب خلقه إلى آخر الخطبة. إن شاء الله طالعوا بعد، هو يشير إلى يقول إذا تريدون أكثر راجعوا إلى توحيد المفضل، فيها أسرار الخلقة بيّنها الإمام الصادق عليه السلام المفضل في 4 حلقات 4 جلسات، جلس عند الإمام من الصباح إلى الظهر، فبيّن له أسرار الخلقة جدا مهمة ولطيفة. إن شاء الله وصل بنا الكلام إلى هداية الله العامة والخاصة، ونعم الأسبوع المقبل إنه استشهاد الإمام إن شاء الله، وبعدها يكون زيارة كأنما، فيكون إن شاء الله من ربيع الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الله يسلمك.